بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار.
هذا الأثر كنا تحدثنا عن بعضه في المجلس الماضي، بقي أن نقول فيما يتعلق به إنه أصل في ما يجوز للمرأة أن تلبسه في الصلاة وما يجزئ في الصلاة في لبسها، وهو الدرع. وقلنا الدرع هو القميص الذي يسترها ويجللها ويغطي قدميها، والخمار الذي يستر رأسها ورقبتها فلا يظهر إلا وجهها. هذه عورة المرأة في الصلاة، وهذا مذهب الجمهور أن المرأة تغطي جميع بدنها إلا وجهها وكفيها في الصلاة، فإنه لا تغطيهم. لكنهم اختلفوا في القدمين إذا ظهرتا في الصلاة، وهذا شيء يعني كثر في النساء اليوم أنهن لا يغطين أقدامهن في الصلاة. أنتم سمعتم أن مذهب الجمهور أن القدمين تغطيان، فإن ظهرتا أو لم تغطيا، قال مالك رحمه الله، فإنها تعيد. من لم تغطي قدميها في الصلاة تعيد، لكن قال تعيد في الوقت، تعيد في الوقت، فإذا ذهب الوقت خرج الوقت فإنه مضت صلاتها ولا يجب عليها إعادة. هذا قول مالك رحمه الله في المشهور عنه، وقد أشار إلى هذا الشيخ ابن عاشر رحمه الله لما قال: وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر. وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره، ما عدا الوجه والكف فيجب الستر كما في العورة. هذه عورتها في الصلاة، وهي أيضا عورتها خارجها كما في العورة. واعتماد المالكية على قول ربنا سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، اعتمادهم في هذا على تفسير ابن عباس لما قال: ما ظهر منها الوجه والكفان. وما عدا وجهي وكف الحرة يجب ستره في الصلاة كما يجب ستره في العورة، كما أن العورة هي عورتها خارج الصلاة هي عورتها داخلها. لكن لدى كشف، انكشف صدر، انكشف شعر، انكشف طرف، لكن لدى كشف لصدر أو شعر أو طرف تعيد في الوقت المقر، فإذا خرج الوقت فلا إعادة عليها. الحنفية قالوا: ليس على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة، وليس يجب عليها ذلك. عندهم الذي يجب تغطيته من المرأة في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها وقدميها، حينئذ فهم غير داخلين معنا أصلا في هذا الفرع. وأما عند الشافعية والحنابلة فإنه إذا ظهر شيء من قدميها فإنها تعيد في الوقت وبعده، تعيد أبدا، فقد حكموا بأن صلاتها تبطل إذا لم تغطي قدميها. ونحن دائما نقول في مثل هذا: نحب للنساء أن يأخذن بالأحوط، أن يحتطن لدينهن ولصلاتهن، ولأنها أول ما يسألن عنه إذا وقفن بين يدي ربهم. كثير من الأحيان يكون الأخذ بالأحوط فيه شدة، فيه حرج، فيه صعوبة، فيه مشقة، لكن في هذه الأمور ما أسهله وما أحوطه للدين وما أخرجه من عهدة الخلاف. فالعجز، كل العجز للمرأة أن تسمع هذا وأن تعلم أن طائفتين عظيمتين من علماء هذه الأمة وهم الشافعية والحنابلة يحكمون ببطلان صلاتها، ومع ذلك تقدر على ستر قدميها فلا تسترهما. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، هكذا في أكثر نسخ الموطأ، بن قنفذ بالذال المعجمة، وفي بعض النسخ بن قنفذ بالدال المهملة من غير إعجام، وكلاهما صحيح، والأول أشهر بالذال، وكلاهما لغة في الحيوان المعروف، حيوان المعروف يقال فيه قنفذ ويقال بالذال المعجمة ويقال فيه قنفذ بالدال المهملة. وهذا الراوي يعني محمد بن زيد بن قنفذ مشهور بمحمد بن زيد بن المهاجر، وهو تيمي قرشي مدني ثقة عمر طويلا حتى بلغ 100 سنة رحمه الله. نعم.
عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه،
وأمه هي أم حرام واسمها آمنة ولا يدرى لها سنة وفاة كابنها. نعم.
أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
أسم أم سلمة هند بنت أبي أمية، وما لقب أبي أمية؟ زاد الركب. أحسنت، زاد الركب. متى ماتت؟ أيوة تنظرني مع القنت. سنة 59 وقيل سنة 62. نعم.
أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها.
سئلت أم سلمة رضي الله عنها عن الذي تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت: تصلي في الخمار وتصلي في الدرع السابغ، السابغ الكامل الوافي، وقد بينت ساعته ووفاءه بأن قالت: الذي يغطي ظهور قدميها، فهذا وفاءه. يعني اذكروا أن احنا قلنا لكم في المجلس الماضي إن مالك رحمه الله ذكر هذا ليبين مذهبه، وأن المرأة لا تحتاج مع ذلك إلى إزار ولا إلى جلباب إذا كان الدرع والخمار يغطي العورة. وقد روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. علم في الموطأ، لكن المحدثين في حديث أبي داود يقولون لا يصح رفعه. هذا عورتها في، ذكرنا عورتها في الصلاة، لكن عورتها خارجها اختلف فيها الفقهاء. مذهب الجمهور أن عورة المرأة خارج الصلاة كل جسدها إلا وجهها وكفيها، وهذا مذهب المالكية والشافعية، فيجب على المرأة عندهم أن تتغطى وأن تستتر كلها إلا وجهها وكفيها، فليس في ذلك، فليس عليها حرج أن تكشفهما. والحنفية يزيدون على ذلك القدمين أيضا، فيقولون إن القدمين ليستا عورتين، والحنابلة يرون أن المرأة كلها عورة ولا يستثنون لا وجها ولا كفا ولا قدما، وسيأتي بسط ذلك إن شاء الله في موضعه. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله بن الأسود الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن الثقة عنده. قال ابن عبد البر: الثقة هنا في هذا الإسناد هو الليث بن سعد. ونقل ابن عبد البر عن عبد الله بن وهب صاحب مالك وتلميذه قوله: ما كان في كتب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. والليث هذا هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري شيخ الإسلام الحافظ الإمام رأس أهل مصر وفقيههم ومفتيهم والذي كانت مصر تباهي به البلدان وتفاخر به الأمصار، وكان سيد أهل مصر حيث إن والي مصر وقاضيها وناظرها يرجعون في المشورة إليه وينتهون إلى رأيه. وقد كان أبو جعفر المنصور أراده على ولاية مصر فاستعفاه عنها، وعندي أن من الرجال يكونون فوق الولايات فإذا قبلها تصاغروا إليها وهم فوقها، والليث هذا منهم. وكان رحمه الله واسع الرواية غزير العلم جدا، مما يدل على ذلك ما رواه عنه ابنه شعيب قال: قيل للليث بن سعد: أمتع الله بك، إنك تحدثنا بالحديث ليس في كتبك. فقال: أو كل ما في صدري جمعته في كتبي؟ ده بالعكس ياك. فقال: أو كل ما في صدري جمعته في كتبي، لو كتبت كل ما أحفظ لما وسعه هذا المركب، هذا المركب سفينة ما تسع ما الكتب التي يكتب فيها ما يحفظه الليث بن سعد رحمه الله. ولذلك كان عبد الله بن وهب يقول: لولا مالك والليث لضل الناس. وكان مع علمه واسع النعمة غنيا ثريا رحمه الله، ومع ذلك لم تجب عليه زكاة قط. لماذا؟ لا يدور الحول على ما عنده، لا يدور الحول على ما عنده. ولماذا؟ قالوا: كان خراج ضياعه وأراضيه كثيرا كثيرا جدا جدا جدا، لكنه لم تجب عليه زكاة قط، لأن الحول لا يدور عليه. لماذا لا يدور عليه الحول؟ لأنه كان كثير الإنفاق كثير العطايا لإخوانه من أهل العلم، وعطاياه كانت على نوعين: عطايا مستقرة في كل سنة يبعث إلى مالك مثلا بمئة دينار، ويبعث إلى ابن لهيعة ببعث مئة دينار تقريبا 20 مليون ديالنا. إيه خصكم تفهموا هذا المئة دينار وكذا باش تعرفوا قيمة شحال تتعطى. تصحبك مئة دينار يا 100 ريال. هذه عطايا ديمة. والقسم الآخر من العطايا ما كانت تأتي بالمناسبات. قال ابن وهب: كتب مالك إلى الليث بن سعد: إني أريد أن أدخل ابنتي على زوجها، فابعث إلي بشيء من عصفور. هذا عصفور شيء من النبات كانوا يعني يصبغون به. فبعث إليه ب30 حملة بعير من العصفور، فباعها باع منها مالك ب500 دينار. إيش حال؟ 100 مليون. وبقيت عنده فضلة. وبعث مرة إلى مالك ب1000 دينار. شحال 1000 دينار؟ 200. لا لا ولا واحد. 200 مليون. وبعث إلى ابن لهيعة ب1000 دينار. وبعث إلى عمار بن منصور الواعظ ب1000 دينار. وجاءته مرة امرأة فقالت له: يا أبا الحارث، إن ابني عليل وقد اشتهى شيئا من عسل. فقال: يا غلام، أعطيها 120 رطلا من العسل. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. شاب مريض يشتهي عسلا، شحال غادي ياخذنه؟ معلقة؟ جوج؟ الرطل مقياس، هب أنه الكيلو، أعطاه قنطار ديال العسل. حج مرة فقدم المدينة، فبعث إليه مالك بطبق رطب، طبق فيه رطب يهنئه بمقدمه. فأخذ الرطب ورد إليه الطبق مملوءا بدنانير ذهبية. هذه أنتم تعلمون أن من عادتنا أنه إذا أهدي لأهل بيت شيء في أطباق، الناس لا من عادتها أنها لا ترد الطبق فارغا، إنما لكن العادة أن لا تملأه بدناني ذهب. يعني تصوروا أنتم طبق هذا مملوء بدناني ذهب. وهكذا رحمه الله بقي موفور النعمة وافر الكرامة إلى أن مات سنة 750 أو 100. سأله مرة الخليفة هارون الرشيد، قال له: ما صلاح أهل بلدك؟ كيف يصلح مصر وكيف يصلح أهلها؟ فقال له: بجريان النيل وصلاح الأمير. ثم قال له: ومن رأس العين يأتي الكدر. شكون رأس العين؟ خليفة. خليفة. ومن رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفت العين صفت السواقي. فقال له هارون: صدقت. الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي قالوا: الثقة هنا ليس الليث بن سعد، وإنما الثقة هو مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج الراوي الذي سيأتي إن شاء الله. وهذا أيضا ثقة معروف، مات سنة 950 أو 100. فأيما كان فالحديث صحيح، سواء أكان الثقة هنا هو الليث بن سعد أو مخرمة. عندما يقول الراوي حدثني الثقة، أنتم تعلمون أن الحديث الصحيح هو ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، ما يرويه العدل الضابط عن مثله. قال الحافظ العراقي رحمه الله: أجمع جمهور أئمة الأثر والحفظ في قبول نقي الخبر بأن يكون ضابطا معدلا، يعني عدل، بأن يكون ضابطا معدلا يقظا ولم يكن مغفلا، يحفظ إن حدث حفظا يحوي كتابه إن كان منه يروي، إلى آخر ما قال. لكن هذا العدل كيف نعرفه؟ بأي شيء تحصل العدالة؟ بأي شيء تعرف العدالة؟ هذا ذكره الحافظ العراقي، قال: ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، يأتي عدلان فيزكيان راويا. هذه طريقة تعرف بها عدالته. تقول فلان عدل، كيف عرفت أنه عدل؟ زكاه عدلان. ومن زكاه عدلان فعدل مؤتمن، وصحح اكتفاؤهم بالواحد جرحا وتعديلا خلاف الشاهد. من الطرق التي ذكرها بعض المحدثين بعض أهل المصطلح أنه يزكي، أن يزكيه عدل واحد، لكن هذا عدل الرواية لا عدل الشهادة. ثم قال: وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السليمين. من الطرق التي تعرف بها العدالة أن يشتهر الراوي بالعلم والصلاح والعدل، فلا يحتاج والعدالة فلا يحتاج أصلا أن يزكيه أحد، تقوم تلك الشهرة مقام التزكية. وصحح استغناء ذي الشهرة عن تزكية كمالك النجم السليمين. لكن هل من هذه الطرق التي يعرف بها العدل أن يقول الراوي حدثني الثقة ثم لا يذكر لنا من هذا؟ نحن الآن عرفنا من هذا الثقة، لكن قد يأتينا سند لا نعرفه، فهل ينفع؟ هل يغني؟ هل يزكى من قيل فيه حدثني الثقة؟ هذه مسألة تعرف عند أهل المصطلح بتعديل المبهم. مبهم هذا ولا؟ لكنه تعديل، لأنه قال حدثني الثقة، وقال حدثني من أرضى من أرضاه من أهل العلم، أو يقول حدثني من لا أتهم. هذه مسألة لأهل المصطلح فيها مذاهب. المذهب الأول أن هذا التعديل لا يقبل، وأن هذه التزكية لا تنفع صاحبها، وهذا المذهب مذهب الخطيب البغدادي، ومذهب أبي بكر الصيرفي، ومذهب الشيخ الماوردي، ومذهب أبي نصر بن الصباغ، وهو ومن الأقدمين مذهب عبد الرحمن بن مهدي، ومذهب مالك، ومذهب يحيى بن سعيد القطان. هؤلاء جميعا قالوا لا تنفع لا هذه التزكية، التعديل المبهم هذا لا ينفع. لماذا؟ قالوا: لأن هذا الذي يقول حدثني الثقة، نحن لا نشك أنه ثقة عنده، لا نزعم أنه أبهمه وهو غير عدل ليخفي أمره عن غيره، لا، نقول هو ثقة عنده. لكن أليس يحتمل أنه إذا سماه أن يعلم غيره من أمر هذا المزكى ما لم يعلمه هو عنه؟ يحتمل هذا أو لا؟ أنت قد تعلم يعني تعرف إنسانا بالعدالة، ذلك الذي يظهر لك من حاله وذلك الذي تعرف من شأنه، لكن هل يمنع هذا أن غيرك قد اطلع على شيء منه من حاله مما لم تطلع عليه أنت؟ هذا لذلك قالوا لعله إذا سماه قد يعلم غيره منه ما لم يعلمه هو. وهذا وقع للشافعي رحمه الله. الشافعي روى عن إبراهيم بن أبي حنيفة أوثقه ولم يوثقه غير الشافعي، لذلك قال النووي لما ذكر هذا الراوي قال انفرد بتوثيقه الشافعي وهو ضعيف باتفاق المحدثين. الشافعي يقول لك حدثني الثقة وهو ثقة عند الشافعي، فإذا تركه مبهما هذا يكون فيه تغرير بدين المسلمين، لأن هذا الذي هو ثقة عند الشافعي لما أظهر وأبرز وأزيل إبهامه ظهر أنه ليس بثقة وأنه ضعيف. فهذا المذهب الأول. المذهب الثاني أنه تزكية، أنها تزكية تنفع وتقبل ويصير صاحبها عدلا، وهذا المذهب منسوب إلى أبي حنيفة رحمه الله وليس عليه العمل عند المحدثين. المذهب الثالث أن هذا التعديل إن حصل من إمام عارف بشروط التعديل وعارف بشروط التجريح ثم ذكر هذا الراوي في مقام الاحتجاج فإن هذا التعديل ينفع، وهذا أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله. المذهب الرابع إن كان هذا الذي يقول حدثني الثقة لا يقصد إلا رجلا واحدا بعينه، وكان هذا الرجل في نفسه ثقة أيضا، فهذا يقبل وإلا فلا، وهذا مذهب الباقلاني. والمذهب الخامس إذا كان الذي قال هذا إماما من المجتهدين فإنه يقبل في حق من قلده، أما غير مقلديه فلا. وقد أشار الحافظ العراقي إلى بعض هذه المذاهب بقوله ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي. وقيل يكفي، مذهب من هذا؟ قيل يكفي مذهب الحنفية. وقيل يكفي نحو، ما هو هذا التعديل المبهم؟ نحو أن يقال حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقة لو لم أسمي لا نقبل من قد أبهم. وبعض أهل العلم لم يرده من عالم في حق من قلده. نعم.
عن بكير بن عبد الله بن الأشج.
بكير بن عبد الله بن الأشج الأشجعي مولاهم المدني ونزيل مصر، أحد الثقات أيضا. نعم.
عن بسر بن سعيد.
بسر بن سعيد مولى بني الحضرمي تقدمت ترجمته، مات سنة 100. نعم.
عن عبيد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم.
عبيد الله بن الأسود الخولاني ويقال عبد الله بن الأسود الخولاني ابن أخت ميمونة رضي الله عنها، ولذلك تعلمون لماذا كان في حجرها، ربته لأنه ابن أختها، وهو ثقة أيضا. نعم. والخولاني هذه نسبة إلى خولان، قبيلة نزلت دمشق، نزلت الشام، كان فيها كثير من العلماء والزهاد والعباد. نعم.
أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار.
كانت ميمونة رضي الله عنها تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار، لماذا؟ لأن ذلك الدرع ساتر لما يجب ستره في الصلاة فاكتفت به، وهذا أيضا مما يستدل به مالك على ما ذهب إليه، وقلنا هذا مذهب الجماهير. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة متى مات؟ وأبوه سنة 94 زيد.
أن امرأة استفسته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
المنطق والمنطقة هو الحزام الذي تشد المرأة به وسطها، تشد به ثيابها، ولذلك سميت أسماء لقبت بذات النطاقين، واختلفوا في سبب تلقيبها بذات النطاقين، فقيل لأنها شقت نطاقها نصفين، نصف شدت به وسطها، ونصف كانت ترفع به طعام أبيها وطعام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرة. وهذا يدل له ما رواه مسلم عنها رضي الله عنها أنها قالت للحجاج بن يوسف لما قتل ابنها عبد الله بن الزبير ودخل عليها، قالت له بلغني أنك كنت تقوله يا ابن ذات النطاقين وأنا ابن ذات النطاقين، وكان يسبه بذلك، وهي تقول هذا سبب للفخر لا للشتم والذم، أنا ذات النطاقين، فأما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام أبي بكر من الدواب، وأما الآخر فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. وقيل إنما سميت ذات النطاقين لأنه يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها قد أبدلك الله بنطاقك هذا نطاقين في الجنة، ولكن ما فسرت هي نفسها به أولى مما يفسره به غيرها، الله أعلم. نعم.
أن امرأة استفسته فقالت إن المنطق يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال نعم إذا كان الدرع سابغا.
وهذا ظاهر، نعم، إذا كان الدرع سابغا وافيا ساترا مغطيا فلا بأس. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب قصر الصلاة في السفر، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن داود بن حسين الميت سنة 35 وكان يرمى برأي الخوارج، وقد ذكرنا يعني مرات ما ظهر لنا في رواية مالك عنه مع ما اشتهر من مذهبه في الرواية عن أهل البدع. نعم.
عن الأعرج،
ما اسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. متى مات؟ سبع. متى مات؟ 1700. نعم. ها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه،
ما اسم أبي هريرة؟ عبد الرحمن على الصحيح، عبد الرحمن المسخر على الصحيح. لماذا نقول على الصحيح؟ لنبين أن في المسألة خلافا. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
هذا الحديث رواه يحيى في موطئه مرسلا عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعرج لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا رواه عن مالك أكثر رواة الموطأ، أكثرهم يرويه مرسلا، وروي متصلا أيضا عن داود بن حسين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع. وقد صحح ابن عبد البر المرسل والمتصل والموصول، ومما يشهد للموصول ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك.
في رواية الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر، ولم يذكر بين المغرب والعشاء، وغزوة تبوك قد كان فيها ولا شك صلوات لمغرب وعشاء، لكن ذكر الجمع بين المغرب والعشاء في غير الموطأ كما في رواية ابن أبي شيبة التي ذكرت لكم، وكما في رواية معاذ الآتية وهي في الموطأ إن شاء الله. الجمع بين الصلاتين يكون بين صلاتين مشتركتين في الوقت، فيكون بين الظهر والعصر، ويكون بين المغرب والعشاء، ولا يكون في غير ذلك، وهذا إجماع من أهل العلم، فلا يجمع صبح إلى ظهر لعدم الاشتراك بينهما، ولا يجمع عصر ومغرب لعدم الاشتراك، ولا يجمع عشاء وصبح لعدم الاشتراك. فالذي يجمع هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والجمع يكون إما بسبب المطر أو بسبب المرض أو بسبب السفر. أما الجمع بسبب المطر فلا خلاف عندنا في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء، هذا محل اتفاق عندنا يعني عند المالكية. إذا كان طين ومطر، أو إذا كان طين وظلمة ومطر، أو إذا كان طين وظلمة. وبعض المالكية يرى أن المطر فقط ولو من غير طين كاف في استباحة رخصة الجمع. هذا في المغرب والعشاء لا خلاف عنده، لكن اختلفوا في الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر، اختلف المالكية في هذا. المشهور عندنا أنه لا يشرع الجمع، لا يشرع الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء الذين يجمعون بين الظهر والعصر إذا صلوا الظهر والعصر جمعا فإنهم سينقلبون إلى بياعاتهم وأسواقهم وخبطهم في الأرض من أجل معاشهم، ولن يمنعهم المطر من ذلك، فلأن يأتوا إلى المسجد أو لا. هذا هو المشهور في المذهب، أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر. وقال أشهب يجوز الجمع، لأنه إذا جاز الجمع لغير عذر فلعذر المطر أولى. ومذهب أشهب كأنه ينزع بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بجمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا مطر، ولكن هذا الحديث فيه نزاع طويل طويل بين العلماء، ومذهبه ضعيف في النظر، لأن المشهور الذي ذكرناه قوي، كيف ترخص له في التأخر ومع ذلك لن يلزم بيته وسيذهب إلى السوق ويذهب إلى الدكان ويذهب إلى العمل، وتقول له لا الجمع لا بأس لا تأتي، ومع ذلك لا يمنعك المطر من غيره. فهذا قلنا هذا المشهور. أما الجمع بسبب المرض، هما الأصل في الجمع بسبب المطر ما يرويه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في يوم فيه مطر وبرد، فقال ألا صلوا في الرحال، ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة ذات مطر أو باردة أمر في آخر النداء أن يقال ألا صلوا في الرحال. هذا يستدلون به على مشروعية الجمع في المطر. أما الجمع بسبب المرض، المرض هذا المريض على قسمين، إما أن يخاف أن يغلب على عقله. ما معنى يغلب على عقله؟ يعني يغيب عنه عقله، كان يغمى عليه مثلا، أو لا يخاف ذلك. قالوا فإن كان يخاف أن يغلب على عقله خلاف، قال بعض المالكية يمكنه أن يجمع الصلاتين في وقت الأولى. لماذا؟ قالوا خشية أن يغلب على عقله فيخرج الوقت فتفوته الصلاة، فكان أن يصليها في أول في وقت الأولى أولى من أن يرتكب هذا الاحتمال فتفوته الصلاة. وقالت طائفة ليس عليه أن يجمع، وبل لا يجمع، بناء على أن كل صلاة تصلى في وقتها. وهو إذا غلب عقله حتى خرج الصلاة، حتى خرج وقتها، مثلا صلى الظهر وقبل أن يدخل وقت العصر أغمي عليه، واستمر في إغماءته إلى أن أذن المغرب، فات وقت العصر أم ما زال؟ فات وقت العصر. قالوا حينئذ لا شيء عليه، لا قضاء ولا شيء. وأما إذا ذا لم يكن يخاف أن يغلب على عقله، قالوا إذا كان يشتد به المرض والجمع به أرفق جمع، وإلا فلا. وأما الجمع بسبب السفر فهذا الذي من أجله عقد مالك هذا الباب. مالك لم يذكر في هذا الباب الجمع بسبب المطر ولا الجمع بسبب المرض، ولذلك ذكرناه، وهو إنما تحدث عن الجمع بسبب السفر. والمشهور في يعني ظاهر المدونة أن الجمع في السفر يكون بشرط، وهو أن يجد بك السير، يعني يكون السير مستمرا بك بحيث لا تستطيع النزول مثلا حتى يدخل الوقت حتى يخرج وقت الثانية. فهذا الذي يجوز ويشرع له الجمع، أما إذا لم يجد بك السير فيكره الجمع. هذا ظاهر المدونة، فقد قال مالك رحمه الله فيها لا يجمع الرجل حتى يجد به السير، وهذا ظاهر في هذا. من أين هذا الشرط؟ مما رواه الشيخان، مما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عاجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. فلما ذكر هذا اشترط مالك في ظاهر المدونة هذا الشرط، لكن الذي شهره أكثر المالكية، كثير من أئمة المالكية، أنه لا يشترط لرخصة الجمع أن يجد بالمسافر السير، وهذا الذي أشار إليه الشيخ خليل رحمه الله بقوله ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قرب ولم يجد به بلا كراهة. وفيها شرط الجد، فيها يعني فيها في المدونة، أنتم تعلمون أن اصطلاح الشيخ خليل، الشيخ خليل رحمه الله يقول وبعد فقد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التوفيق وسلك بنا وبهم أنفع طريق، مختصرا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى، فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا بفيها للمدونة، فحيثما قال الشيخ خليل فيها يعني المدونة، قال وفيها شرط الجد. وهذا شرط الجد هو الذي ذكره البشار، قال البشار وأرخصوا بالبر إذ تزول بمنهل إذا نوى النزول عند غروب الشمس أو من بعد تقديمه الظهرين عند الجد. فهذا ظاهر المدونة الذي قاله الشيخ خليل ورخص له جمع الظهرين ببر وإن قصر ولم يجد بلا كراهة. وفيها شرط الجد، لماذا قال إذا لم يجد به السير يكره له الجمع؟ لأنه ترك الأفضل الذي هو الصلاة على وقتها وهو قادر على ذلك. وقد روى الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذه قضية أنصح بها الناس ممن يجمع في السفر. احنا قلنا لكم إن الظاهر إن الذي شهره كثير من أئمة المالكية هو جواز الجمع من غير أن يجد بالمسافر السير. قبل أن أذكر لهم هذه النصيحة نحن نبين اعتمادهم على أي شيء. اعتمدوا على ما سيأتي في حديث معاذ لما وصف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك، فقال كان في من جملة الحديث الذي سيأتي إن شاء الله، قال ثم خرج فجمع بين الظهر والعصر ثم دخل، ثم خرج فجمع بين المغرب والعشاء ثم دخل. وهذا ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين الجمع لم يكن سائرا وإنما كان نازلا، ولذلك قال ثم دخل ثم خرج. ولو كان سائرا راكبا لقال ثم نزل ثم ركب ثم نزل ثم ركب. فلهذا قالوا من غير شرط الجد. وهذا أيضا مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز الجمع مطلقا من غير اشتراط الجد. النصيحة التي أحب أن أذكرها لإخواني، كثير من الناس عندما يكون مسافرا نازلا وليس بسائر ويعلم أنه مثلا هو من أهل الرباط ويسافر إلى مراكش أو إلى أغادير ويقضي فيها يومين أو ثلاثة أيام، وهو نازل مقيم مع أهله وأبنائه ويعلم أن كل صلاة ستدركه في مدينته تلك التي سافر إليها، ومع ذلك إذا صلى الظهر جمع إليه العصر، هذا جائز على هذا الذي ذكرناه، لكنه مفضول، والأفضل أن يصلي كل صلاة في وقتها. أنتم سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب العمل إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. فلماذا يترك الإنسان هذا العمل الأحب إلى الله ويأتي بشيء جائز؟ نحن لا نقول يفعل شيئا ممنوعا، لكنه يترك شيئا هو أعظم وأكثر أجرا له. ثم هذا من جهة الأثر، ومن جهة النظر أن فإنك تطيل ذكر الله في أوقات من اليوم، تعمر أوقات كثيرة بالذكر، عوض أن تجمع الذكر كله في وقت واحد وتخلي جزءا كثيرا من يومك من غير ذكر، تخليه من الذكر. أيهما أفضل لك؟ تذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية وتذكر هنا شوية، فتعمر أوقات كثيرة بالذكر. وقد سبق لنا قديما عندما تكلمنا عن أجور الصلاة، قلنا لكم إن هذا إنه لا يمكن أن تحسب الأجر الذي تحصل عليه في الصلاة. خليك من قراءة القرآن، هذه أمور قد تعدها، حروف القرآن الذي يقرأ والتسبيح الذي يسبح، لكن هذه الأحياز التي تملأ أوامن الفراغ، هذا الحيز تملأه بقيام في الصلاة، ثم تملأه بركوع، ثم أحياز تملأ بعبادات. فعندما تفعل لا تفعل، تترك أحيازا زمنية وأحيازا مكانية، وأحيازا مكانية وملؤها بعبادة خير من إخلائها، وإن كان إخلاؤها جائزا. فلذلك أنصح الناس أن لا يعمدوا دائما إلى هذا الجمع من غير حاجة، وغيره خير له. الآن بقي لنا الكلام على مذهب الحنفية، والحنفية يقولون، أنتم سمعتم مذهب المالكية في المشهور، وسمعتم ما شهره كثير منهم، وهو أنه يجوز الجمع مطلقا من غير أن يجد السير بالسائر، وسمعتم مذهب الحنابلة والشافعية، وأنه كهذا الأخير من قبل المالكية. الحنفية يقولون لا يجمع أحد، لا يشرع الجمع، لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في صحو ولا لمريض ولا لصحيح، لا يشرع الجمع، ولا يكون الجمع إلا في مزدلفة وعرفات فقط، وما عدا ذلك فكل صلاة تصلى في وقتها. ويستدلون بأدلة، ولنا معهم مناقشات لا يسعها ما بقي من الزمان، اتركها إلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.